الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله. عباد الله، إن من رحمة الله عز وجل بنا، وهو أرحم الراحمين، أن أكرمنا بنبي اصطفاه لنا، فكان خير الأنبياء وسيدهم وإمامهم وأتقاهم لربهم. هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اختاره الله لنا تشريفا وتكريما، فجاء بهذه الرسالة الربانية من لدن ربه جل وعلا، لم يغير فيها ولم يبدل، وكان ناصحا لهذه الأمة، شفيقا عليهم، حريصا عليهم، كما قال ربنا جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما واجه أشد البلاء وأشد المصاب، فكان يصبر على ذلك كله حتى يبلغ دين الله تبارك وتعالى، وحتى يكون ناصحا صادقا أمينا لهذه الأمة، قائما بما أرسله الله عز وجل به إلى الناس كافة. فقضى حياته صلى الله عليه وسلم مرشدا وناصحا ومبينا ومحذرا، يبين للناس طريق الهدى والحق الذي يوصلهم إلى مرضات الله وجنته، ويحذرهم من طرق الغواية والضلالة والردى التي تودي بهم إلى سخط الله وعقوبته. واستمر صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج وهذا المنوال طول حياته إلى اللحظات الأخيرة التي فارق فيها الدنيا، وودع الناس وهو ينصحهم ويحذرهم ويأمرهم بالخير، فكان من آخر ما أوصى به صلى الله عليه وسلم هذه الأمة أن أوصاها بحبل الله المتين، وهو الالتزام بالصلاة. فكان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فصلوات الله وسلامه عليه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أجل والله، لقد كانت هذه الأمة في ضلال مبين وفي ضياع وتخبط، كانت أمة العرب أمة مشرذمة ليس لها كيان يجمعها ولا راية تنضوي تحتها، إنما كانت مزعا وأشياعا يقتل بعضهم بعضا ويغير بعضهم على بعض، كانت الموءودة تقتل، وكانت صلة الرحم ضعيفة، ومكارم الأخلاق لم يبق منها إلا القليل. أما عبادة الله وحده فلم تكن هناك لله عبادة إلا بقايا من بقايا الحنيفية، ممن كان على ملة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلما أراد الله بهذه الأمة خيرا أرسل لها هذا النبي الكريم، فكان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، أنقذهم الله به من خرافة الشرك وعبادة الأوثان ومن الذلة والمهانة التي كانوا عليها، إلى أن صاروا في سنيات قليلة سادة الدنيا وأئمة الهدى، وأصبحوا مضرب المثل في الأخلاق ومضرب المثل في كريم السجايا وعظيم الصفات، كل ذلك بسبب هذا النبي الكريم الذي هو منة من الله واصطفاء لنا. وكان من حرصه عليه الصلاة والسلام أنه كان يبين للأمة كل شيء. لم يمت صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما وخبرا. حذر الأمة ونبهها وبين لها طريق الحق، حتى إذا التبست عليها الفتن وعظمت وجدت طريق النجاة. يقول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فليس لأحد حجة أن يقول لا أعرف أين طريق الحق والهدى، فهذا الطريق بين واضح، الحق أبلج والباطل لجلج، ودين الله واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. ومن جملة ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم أن الفتن بأنواعها وأشكالها ستهجم على هذه الأمة، ستطيش لها عقول وتزلزل لها قلوب، ويلتبس فيها الحق بالباطل حتى يصبح الرجل مؤمنا. لكن ما إن يأتي المساء إلا وقد غير ملته كلها، فخرج من الإسلام كله والعياذ بالله بسبب هذه الفتنة. من تلك الأحاديث التي أخبرنا بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتقارب الزمان، وتأمل إلى الحديث وإلى معانيه، يتقارب الزمان أي تصبح السنة كالشهر، كما جاء في الحديث آخر حديث أنس يوضح ذلك، تصبح السنة كالشهر والشهر كالأسبوع كالجمعة، والجمعة أي الأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة. ولك أن تتأمل حياتنا التي عشناها، كم مر بنا من سنوات من أعمارنا، التفت إلى الماضي ستجد أنها مرت مر السحاب بسرعة عجيبة مذهلة. إذن فالزمان يتقارب، ونبوءة رسولنا صلى الله عليه وسلم ها هي ماثلة أمام أعيننا. قال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان ويقبض العلم. لا تكاد تجد علما عند الناس بعلم الشريعة، حتى أصبح في بلاد الإسلام من الجهل والخرافة والبدعة ما تشيب له الرؤوس. يوجد من المسلمين، بل ربما في بلادنا، من لا يجيد الوضوء ولا الصلاة، وربما لا يعرف قراءة الفاتحة، فضلا عن الأحكام الشرعية الأخرى. يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل، هل نحصي عدد من يقتلون؟ ألسنا نسمع الأخبار صباح مساء؟ لا تكاد تمر عليك نشرة أخبار إلا وسمعت بأعداد غفيرة من المسلمين يقتلون في مشارق الأرض ومغاربها، وإلى الله المشتكى. ومن تلك الأحاديث ما ذكرته لنا أم سلمة رضي الله عنها، والحديث في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام مرة فزعا وهو يقول: سبحان الله، ماذا أنزل من الفتن، ماذا أنزل الله من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. كم من إنسان يعيش في هذه الدنيا مستترا بملابسه، لكنه عار من الإيمان ومن الحياء ومن خوف الله، فيبعث يوم القيامة على أسوأ حال عافانا الله وإياكم من سوء الحال. ومنها ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر وقد سبقت الإشارة إليه أنه من شدة عظم الفتن ينقلب المرء على عقبيه مرتدا كافرا بالله العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا. شيء يصير من فتات الدنيا بسببه يترك المرء دينه، يتخلى عن مبادئه وقيمه. إنها الفتن عافانا الله وإياكم. ولهذا يخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء جميعا كانوا يحذرون أقوامهم من هذه الفتن حتى لا تكون لهم حجة عند الله عليهم. يقول عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أجل الفتن مع عظمها أصبح يرقق بعضها بعضا، أمور أدركناها كانت ربما في أعيننا من أكبر الكبائر، اليوم أصبحت من أتفه التوافه. فأصبح من يتحدث عن تلك الفتن يضحك الناس عليه، لأنه قد جاءت فتن أعظم منها أعظم منها فأنست ما كان قبلها، حتى أصبح المتمسك بدينه العاض عليه بالنواجذ، وما أقلهم في هذا الزمان، أصبح غريبا بين الناس. إنها الفتن العظيمة التي تشيب لها رؤوس الولدان. ولهذا فالذي ينبغي للمسلم أن يحذر من القرب من الفتنة، بل يباعد عنها، لا يثق بنفسه ولا بعلمه ولا بمنزلته ومكان إيوائه وأنه في بلاد مسلمة، كلا، فإن الفتن لا تفرق بين صغير وكبير وملك ومملوك. يقول عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. أهرب من الفتن، لا تثق بما لديك وبما عندك وتقول لا أنا واثق من نفسي كما يقول كثيرون. كيف تثق بنفسك ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، طرفة عين، فكيف بي وبك؟ إن هذه الفتن على عظمها وأنواعها ربما تسللت إلى القلب فأماتته وإن كان الإنسان حيا يمشي على رجليه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الدخان يموت منها قلب الرجل كما يموت بدنه. والحديث رواه الحاكم عن الضحاك بن قيس. ولما جلس عمر رضي الله عنه مرة مع الصحابة في عهده فسألهم، يقول حذيفة: كنا جلوسا عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. قال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، هذه أمرها يسير، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ يقول حذيفة: فقلت: أنا سمعته. قال: أجل، أنت لله أبوك، إنك لجريء. قال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها تساهل في أمرها وقال هذه يسيرة وهذه سهلة، نكتت فيه نكتة سوداء، أي نقطت فيه نقطة سوداء ربما لا ترى حتى بالعين المجردة. لكن ما الذي يكون بعد ذلك؟ إذا كثرت هذه النقط أصبح حال ذلك القلب بما أخبر به رسولنا صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث. قال: وأيما قلب أنكرها دفعها جاهد نفسه حرص على متابعة ما يرد إلى قلبه فهو حارس عليه، حريص عليه من أن يتسلل إليه كل ما يفسده. وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. وفي نهاية المطاف خاتمة الأمر قال: حتى تصير القلوب على قلبين، تصبح قلوب العباد على أحد قلبين لا ثالث لهما، أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، نسأل الله العافية والسلام. قلب أسود على هران لا تؤثر فيه موعظة، لا تغير فيه آية، لا تنفع فيه نصيحة، يسمع آيات الله تتلى عليه صباح مساء فلا يعتبر ولا يدكر، يرى القبور وأهلها ويرى الناس كيف يذهبون إليها يوما بعد يوم، وهو هو لم يتغير حاله، لم يرجو لله وقارا، لم يعظم حرمات الله. لماذا؟ لأن القلب والعياذ بالله أصبح أسود مثل الكأس المقلوب الذي لا يمكن أن تدخل فيه الماء وهو على هذه الحال. فهكذا قلب هذا لا يمكن أن يتغير ويتبدل، فلا تنفع فيه لا المواعظ ولا الآيات ولا النذر. هذا لم يكن إلا بعد زمن طويل من التساهل والتهاون بالمعصية. يقول أحدهم: هذه سهلة وصغيرة، ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم ومحقرات الذنوب التي هي في عينك حقيرة وصغيرة، إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. صغيرة معها صغيرة تجتمع حتى يصبح القلب بهذا الوصف النبوي، أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. أما ذلك القلب الآخر، نسأل الله الكريم من واسع فضله، الذي صاحبه جاهد نفسه وقاوم الفتن والمغريات وصبر وثبت على دين الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام يصفه بأنه مثل الصفا، والصفاة هي الصخرة الملساء ليس بها تعرجات ولا حفر، وهذه الصخرة إذا كانت بهذا الوصف كأنها زجاجة لو نزل عليها الماء أيستقر أم يزل عنها؟ لا شك أنه لا يبقى، إنما يزل مباشرة. فهكذا قلب المؤمن حينما يجاهد نفسه ويثبت على هذا الطريق تصبح هذه الفتن
ولو كانت كالجبال الرواسي على قلبه كأنها قطرة هبطت على هذه الصفات فزلت عنها، بمعنى أن القلب لا يتشرب هذه المعصية لأنه أصبح عنده بصورة تلقائية دافع وقوة يرد ويصد تلك الفتن، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه أراد الروم أن يفتنوه، عذبوه، ضربوه، سجنوه، يريدون منه كلمة واحدة يذل بها بين أيديهم، فأبى هذا الأشم إلا الاعتزاز بدينه، لم يتنازل عن مبادئه وقيمه، مع أنه لو فعل بعض ما يقولون وما يريدون لكان معذورا لأنه في وقت اضطرار وحاجة، ولكنه رضي الله عنه كان كالجبل الشامخ لا يمكن أن يتنازل عن دينه أبدا بسبب هذه الفتن المغريات أو المرهبات، كلا، فأرادوا أن يستخدموا معه طريقة الإغراء فأدخلوا عليه أجمل نسائهم وهو في زنزانته، فدخلت عليه تريد أن توقعه في الحرام وتعرت من جميع ملابسها، فما رفع إليها رأسا ولا التفت إليها ولا كلمها وهي تحاول إغراءه وإغواءه، فلم تجد أحدا يلتفت إليها أصلا، كأنه يقول أنت في واد وأنا في وادي، فخجلت واستحيت ولبست ملابسها وخرجت وقالت لقومها والله لا أدري أأدخلتموني على حجر أم على بشر، لا أعلم، هذا لا يلتفت أصلا إلي. لماذا؟ لأنه كان يجاهد نفسه، كان يراعي قلبه، فلذلك صارت هذه الفتن لا تؤثر، أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم سلامة القلوب، وأن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن الفتن على نوعين، فتن عامة وفتن خاصة. فأما الفتن العامة فهي التي تصاب بها الأمة في مجموعها، وأما الفتنة الخاصة فهي التي يبتلى بها الإنسان في خاصة نفسه، وليس للإنسان منهما مفر، إنها سنة الله تبارك وتعالى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هل يظن الإنسان أن الإيمان مجرد ادعاء باللسان؟ هل يظن ذلك الصالح أنه سيكون في مأمن من الشيطان ومن فتنه ومن مغرياته؟ كلا، لا بد أن تبتلى، لا بد أن تفتن، إما بالسراء وإما بالضراء، لأن الجنة لا يدخلها إلا قلوب ممحصة، قلوب نقية صبرت وثبتت أمام البلاء بأنواعه وأشكاله. فأما الابتلاء العام على مستوى الأمة فإن أكثر الناس اليوم مع الأسف لم يقفوا الموقف الصحيح الذي يجب أن يقفوه أمام هذا التيار العظيم من البلاء على هذه الأمة. كلنا نرى وكلنا نسمع ما يجري لأمتنا من المصائب ومن البلاء العريض. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، بلاء عظيم وشر مستطير. ومثل هذه الفتن ربما أوهت القلوب وجعلت بعض الناس يشكك في موعود الله ويشكك في نصر الله، حينما يقارن ضعف المسلمين بقوة عدوهم، فيرى دول الكفر والصليب وهي تمتلك هذه المنظومات الهائلة من القوى البشرية والمادية والاستخباراتية، فيقارن هذه القوة بقوة المسلمين فيقول أنى لنا أن ننتصر على هؤلاء، وكيف لنا أن نعتز وهؤلاء يملكون ويملكون. ونسي هذا المسكين أن هؤلاء ما هم إلا خلق من خلق الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. هل يشك أحدنا في قوة الله وقدرته؟ جاء رجل من أحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد عندنا، أي في التوراة، أن الله يجعل السماوات على إصبع، أي من أصابعه، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، والماء على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول هذا الحبر، وقرأ قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. من كان عارفا بالله معظما له فلن تخيفه هذه القوى ولن يهتم لها، ولهذا فهو يلزم يديه بحبل الله المتين. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. أمة الإسلام قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا في أول هذه الخطبة لم يكن لها كيان، فما هي إلا سنوات معدودة حتى أصبحوا سادة الدنيا، وأصبحوا قد هزموا أعظم مملكتين في ذلك الوقت، مملكة الروم ومملكة فارس. في 25 سنة فقط ملكوا أكثر من ربع الأرض، ونحن اليوم لا نستطيع أن نخلص المسجد الأقصى من قبضة اليهود. لماذا؟ هل تغيرت سنة الله؟ كلا، لكن الجواب معروف: إن تنصروا الله ينصركم. من خذل الله خذله الله، من استهان بحرمات الله ولاذ بأعداء الله ووهن قلبه وأسلم قياده لعدوه، أتظن أن الله سيكون معه؟ لا يكون الله إلا مع من كان معه. أما من تخلى عن ربه تخلى الله عنه، ومن يهن الله فما له من مكرم. إذن يا عبد الله، ثق بموعود الله ونصر الله، وإن عظمت الفتن، وإن تكالب الأعداء، وإن كثر البلاء، فالله جل جلاله يرى كل شيء. هل تغيب عنه غائبة؟ هل يخفى عليه ما يحدث لإخواننا في سوريا من القتل والمجازر والذبح؟ هل ربنا جل وعلا يخفى عليه ما يحدث لإخواننا في فلسطين وما ابتلي به هذا الشعب أكثر من 100 سنة في بلاء عريق ومصاب أليم؟ ربنا لا يخفى عليه شيء، قادر بكلمة واحدة أن يغير كل شيء، لكن له سنة. ولهذا يجب أن نربي أنفسنا على تتبع سنن الله عز وجل والعمل بها حتى يحقق الله لنا نصره. لذلك لما جاء خباب بن الأرت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردته في ظل الكعبة أيام الفترة المكية، يوم أن ابتلي المسلمون وعذبوا، وكان خباب نفسه رضي الله عنه يعرى من ملابسه ثم توقد الأسياخ المحمرة على الأرض، توضع على الأرض فيرمى عليها، يقول: فلا يطفئها إلا ودك ظهري، شحم ظهري هو الذي يطفئ هذه الأسياخ الملتهبة. وبلال رضي الله عنه توضع عليه الصخرة العظيمة، ورسولنا عليه الصلاة والسلام في أشرف بقعة وهو ساجد بين يدي ربه يوضع على ظهره الشريف سل الجزور وقاذوراتها. ومع ذلك، مع هذا البلاء كله، لما أتى خباب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ألا ترى ما بنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله وترفع يديك أن يعجل بنصره؟ أليس الله قادر على كل شيء؟ هل رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه استجابة لقول خباب ودعا؟ وهل الدعاء غير مشروع؟ كلا، لكنه أراد أن يربي خبابا والأمة جميعا على أنه لا بد من الصبر والمصابرة، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وللمعلومية أيها الإخوة، بعض الناس يقرأ هذه الآية ويظن أن الرسل هنا قد ظنوا في أنفسهم أنهم قد كذبهم الله، ومعاذ الله أن يكون هذا وصفا للرسل. إنما المقصود وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني أنهم تيقنوا في أنفسهم أن أقوامهم قد كذبوهم تكذيبا لا يرجى بعده هداية لهم. وصلوا إلى هذه المرحلة أنهم لن يهتدوا. عند ذلك جاء النصر من الله عز وجل، فنجي من نشاء، نجى الله عباده ونصرهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إذن فنصر الله عز وجل آت لا محالة. إياك أن تنظر إلى هذه الماديات وإلى هذه القوى البشرية، طائرة تسقط لا يعلم أهل الأرض أين هي، دول تدعي أنها تعرف ما في داخل البيوت بأقمارها الصناعية، لا تعرف أين مكان طائرة فيها مئات من البشر. إنها رسالة من ربنا جل وعلا لنا ليستبين ضعف الإنسان، وأنه عاجز وأنه مغرور بقوته. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، الذين يصنعون الطائرات والصواريخ العابرة للقارات لا يستطيعون خلق ذباب، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. الزم يديك بحبل الله واعلم أن الله ناصر عباده، وأنه سينتقم من الظلمة في أي زمان وأي مكان، وأن كل ظالم لا بد له من يوم. عش على هذا اليقين الذي وعد به رب العالمين، وأبشروا وأملوا خيرا، واعلموا أن ربكم جل وعلا يرى ويسمع كل شيء، ونصره آت لا محالة. فنسأل الله بقوته التي لا يحدها عقل وقدرته التي لا يتصورها بشر أن يعجل بالفرج والنصر لأمة الإسلام. صلوا وسلموا على رسول الأنام محمد بن عبد الله، فقد أمركم ربكم جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم عجل بنصرك للإسلام والمسلمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم انتقم لهم يا رب العالمين، اللهم انتقم من عدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا في طاغية الشام وأعوانه ما يسر قلوبنا، اللهم عجل بهلاك طاغية الشام وأعوانه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي بورما وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم اجمع شملنا على الحق والهدى، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.